كاملا وسلم سلاما تاما على نبيك كالحمد به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرطائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم امين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نقرا في كتاب التاج الجامع للكتب من احاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تابعنا في كتاب الحج وتكلمنا في المره السابقه عن الباب الثالث فيما يحرم على المؤمن، وقلنا منها جزء الزياد وقيل انه يبدا ما يحرم على المؤمن ان ينبس الذكر، ان ينبس المقيط او المقيط، فكل شيء مقيط يعود من الاعضاء يحرم عليه ان ينبسه، ويحرم عليه لبس السراويل أو السراويلات كما قلنا، وقلنا أن السراويلات هذا لا مفرد له بل هو نفس المفرد، وأنه ليس مفرده سروال بل هذا خطأ لغوي، وإنما هي السراويلات أو سراويل، وأنه لا يلبس شيئا محيطا بعضو من الأعضاء، فلا يلبس شيء يحيط بذراع أو برجل، لكن يجوز أن يلبس محيط ببدنه كالإزار والرداء، ماشي؟ ولا يلبس مخيطا، ان شيء مخيط زي ايضا السراويل او الجلباب او القميص، الجلباب اللي هو القميص، وايضا لا يضع الطيب. والمراه تحرم في ثيابها الا انها عند الشافعيه كما نص الحديث، ولا تلبس القفازين ولا النقاب. نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وهذا ظاهر، وقلنا الخلاف كده كمان المرة السابقة، وأنه يجب دم عند الشافعية إذا فعلت ذلك، وأنه لا يتطيب الرجل، نهي عن الطيب والمسك والعطر، كل ما هو فيه تعطر ومقصوده التعطر نهي عنه. ومنها المحرم من المحرمات على المحرم قتل الصيد إلا الضار منه، أن يقتل الصيد. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يبقى كل حيوان بحري ممكن يصطاده المحرم. في كون الإنسان محرم في نفسه، وفي كون إن هو دخل الحرم ولو كان حلالا. صيد البحر البري حرام على المحرم، لكن غير المحرم ليس عليه حرام صيد البري ولو كان في الحرم، ولو كان جوه الحرم وجد غزاله اصطاد يجوز، ان ده هو مش محرم، فالعبره باحرامه هو. فده ايه؟ ولذلك ايه؟ ده باب المحرمات على المحرم اصلا. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، اي اذا كنتم حرما، واوحل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الحيوان البري او الطائر البري يحرم ان تصطاده ما دمت حراما اي محرما، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اهدى الصعب بن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه، قال: لولا أن محرم لقبلناه منه. وفي رواية: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم، رواه الخمسة. المراد بالصيد كل حيوان بري ولو طائرا، والمراد بقتله التعرض له بأي أذى، فصيد البر حرام على المحرم، أما صيد البحر وما يخلفه ميتا فهو حلال لكل أحد، ولا سيما السيارة أي مسافر. هنا الحديث رغم أنه لم يصطاد له، ها؟ أو لعله اصطاد له، لكن هو نفسه ما بيشرش الصيد، خلاص؟ أيضا لا يأكل من الصيد، واضح؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، أي النبي كان محرم، فرده عليه وهو يبقى ضمير عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فرده عليه اي لم يقبله، كان هديه. قال لولا انا محرمون لقبلناه منك. وفي روايه اهدي له عضو من لحم، من لحم صيد، جزء من لحم الصيد، فرده وقال انا لا ناكله انا حرم. رواه الخمسه. يعني هو لا يصطاد ولا ياكل لحم الصيد، رغم ان هو ذبح اصطاده وذبحه او مات بطريقه شرعيه يحل بها اللحم، الا انه لا ياكل منه ولا يقبل الهديه منه. وعن جابر في روايه ان سعد بن جثامه هذا لما رده الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، زي ما تكون ايه غاضب حزن ان الرسول لا يقبل منه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيبه ويطيب خاطره، فقال له نحن لا ناكله ان لولا اننا محرمون لقبلناه منك. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. رواه رواه اصحاب السنن. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه، اذا كنتش انت اللي اصطدت، او يصد لكم من اجلكم. فلعل صعب بن جثامه اصطاد من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفض ذلك لانه صيد له صلى الله عليه وسلم. رواه اصحاب السنن. وقال الشافعي: انه احسن حديث في الباب. يقول الشارح: هذا بيان للحديث والآية اللذين قبله، فصيد البر حلال للمحرم إذا صيد لغيره، وعليه الجمهور ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعض السلف والحنفية: إذا صاده الحلال وذبحه جاز للمحرم أكله مطلقا، بل قال بعضهم يجوز. إن هذا الحديث وضح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان تاكل الصيد صيد البري وانت محرم اذا انت لم تصطاده او لم يصد له، كما فعل ابن جثامه، كما فعل الصعب بن جثامه انه اصطاد ليهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الصعب بن جثامه اصطاد لنفسه ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم فاهداه منه لجاز ان ياكله. فنص الحديث يدل على ذلك جمعا بين الروايات المختلفه والاحاديث، انه ان ما صيد لك او اصطدته انت يحرم عليك ان تاكله وانت محرم. اما اذا كان لم يصد لك، واحد اصطاد وكان حلال وبعد كده مررت به فاعطاك، جاز جاز ان تاكله، ودل عليه الجمهور. هذا بيان لو الحديث الذي خصص ان ما صيد لك او اصطدته انت يحرم عليك ان تاكله، فما صيد لغيرك من الصيد يجوز ان تاكله. هذا الحديث بيان للحديث والايه اللذين قبله، فصيد البر حلال للمحرم اذا صيد لغيره. اما اذا اصطاده المحرم او صاده غيره له للمحرم يحرم. وعليه الجمهور ومالك والشافعي واحمد. وقال بعض السلف والحنفيه: اذا صاده الحلال وذبحه جاز للمحرم اكله مطلقا. وده مخالف للنص الحديث ده. ان الحنفيه يقولوا ايه بعض السلف الحنفيه؟ ان كون الحلال اصطاده فقد حل، ولو كان اصطاده من اجل ان يهدي للمحرم او يطعم المحرم، خلاص، خلافا لنص الحديث الصريح. بل قال بعضهم يجوز اكل الصيد مطلقا لقول ابي قتاده: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاهلوا بعمره الا انا فلم احرم، فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإن عندنا من لحمه، فقال كلوه وهم محرمون. وفي رواية: إنما هي طعمة أطعمتموها الله. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم، رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. رواه الأربعة. ولكن الأولى الجمع بين الأحاديث، دائما القاعدة ان الجمع بين الروايات المختلفه والاحاديث اولى من اعمال نص واهمال الاخر. ففي مذهب الجمهور جمع، انه اذا صيد لك يحرم ان تاكله، او اصطدته يحرم ان تاكله، فان اصطاده غيرك ولم يقصدك بالصيد جاء جاز أن تأكله جمعا بين الروايات المختلفة. والشافعي يقول أن هذا الحديث أحسن حديث في الباب، أنه بين وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياط، فاستقبلنا رجل من جراد، بل رجل من جراد فجعلنا نضربه بصياتنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. رواه الترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل، يعني قابلنا، مش فاستقبلنا نحن، لا، ده استقبلنا يعني أقبل عليهم، زي ما تقول كما تقول إيه، سرب من جراد. يقول الشارح: الرجل كبئر الطائفة من الجراد، فللمحرم أكله لأنه من صيد البحر. فاستقبلنا أي أتى علينا رجل، أي سرب من جراد، كجماعة طائفة من الجراد، فجعلنا نضربه بصياتنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. رواه الترمذي وأبو داود. رجل بكسر الراء عندي في الرواية، النسخة بتاعتك ايش؟ ما هي المتصور اللي معايا؟ لا، رجل، الرجل كبئر، ما هو زينها اهو تحت، رجل كبئر، صلحها، ومكتوب تحت في الشرح، مش عندك برضه شرح الشيخ الحسيني؟ ها؟ ما النسخة اللي معاك؟ مش عليها تعليق الشيخ الحسيني اللي هو الشارح تحت؟ هتجد رقم 3 في الحاشية تحت، افتح كتاب رقم 3 تحت، تجد ايه؟ رجل كبئر، في على الوزن رجل كبئر، الطائفة من الجراد، يعني السرب من الجراد. واضح؟ والتشكيل فوق عندك خطأ؟ نعم. عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحداية. رواه الخمسة. وهذا من باب ترجمة الباب، ومنها قتل الصيد أي محرم إلا الضار منه، يبقى الحيوان الضار يجوز قتله في الحل والحرم للمحرم وللحلال، اللي هي الخمس أشياء دي. عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. الغراب لأنه بيخطف صغار الطير، يخطف إيه؟ إذا أنت كنت تربي شيئا من الطيور عندك في منزلك، هو يخطف الصغار ويقتلها ويأكلها. الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، والحداءة أو الحدأة كالعنبة، والحداية واحد، الحداية والحدأة، والفأرة بالهمز وعدمها فأرة وفأرة. ونبه بالغراب والحدأة على كل ما له مخلب قوي يجرح به، ونبه بالعقرب على كل ذي سم يمشي على بطنه، ونبه بالكلب على ما له ناب قوي يعدو به كالأسد والنمر والذئب. وسميت هذه الحيوانات فواسق بخروجهن على الناس. والفسق الخروج عن الحد، فكل حيوان يؤذي يطلب من كل أحد قتله في كل وقت وفي كل مكان منعا للإداء، وسيأتي جزاء قتل الصيد كما سيأتي بيان الحيوانات الضارة مبسوطا في الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى. إذا هذا الحديث الغراب الأبقع الذي ظهره وبطنه الذي في ظهره وبطنه بياض، غالبا هو المتعدي، هذه الأشياء فيها تعدي. فالغراب الأبقع كما قلنا والحداء تخطف صغار الطير، عندك كتاكيت، تدري كتكوت هذا الصغير الذي يكون من فخ. طيب عندك كتاكيت فتجد ان الغراب هذا والحداء انها تخطف هذه الاشياء وتاكلها فهي ضاره. والحدأة كعنبه والحدايه واحد، والحدايه واحد اللي هي الحدأة والحدايه بمعنى واحد. والفاره بالهمزه وغيرها، فاره وفاره. ونبه بالغراب والحدأة على كل ما له مخلب قوي يجرح به، كأنه يريد أن النسر أيضا والشاهين يقتل. لا بس دول معتدين، الحداء والغراب يعتدي على مطعوم الآدمي من الحيوان الصغير. ونبه بالعقرب على كل ذي سم يمشي على بطنه، وقال في المرة في الحديث الآخر الحية، في الحديث الآخر الحية، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية، فكل ما يمشي على بطنه وله سم الحية تعتدي على الإنسان أيضا، والعقرب يعتدي عليه. ونبه بالكلب على كل ما له ناب. لا بس هنا في الرواية قال الكلب العقور، يبقى ليس كل كلب يقتل، ده الكلب العقور المعتدي اللي هو بيعتب بني آدم أي يعضه وما إلى ذلك. ولذلك قال ايه، والروايه الثانيه بتبين ان هؤلاء معتديات، هذه الاشياء الخمسه معتديه وسميت. يبقى ايه، يجوز قتل ايضا الاسد والنمر والذئب اذا كان معتديا. وسميت هذه الحيوانات فواسق لخروجهن على الناس، انها تعتدي على الناس، اشار الى المعنى انها تعتدي على الناس. والفسق الخروج عن الحد، فكل حيوان يؤذي يطلب من كل احد قتله سواء الحلال والمحرم في كل وقت وفي كل مكان منعا لأذاه، برئا لأذاه ومفسدته. ومنها النكاح، المحرمات أيضا الإحرام النكاح. إذا أخذنا أنه المحرم إذا صيد له صيد أو اصطاد هو لا يجب له أن يأكل، وإن صاد غيره صيدا لنفسه اللي هو الإنسان الحلال، اصطاد لنفسه ثم مر به محرم فأهداه يجوز، لأنه لم يصطاد له بقصد الصيد له والإهداء له. ومنها أي من محرمات الإحرام النكاح. عن أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنهما قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الخمسة إلا البخاري. عن أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنهما قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الخمسة إلا البخاري. يقول الشارح برفع الأفعال الثلاثة على معنى النهي وبجزمها على النهي وهو الأصح، يعني لا ينكح ولا ينكح. في روايات تقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، بإيه؟ بالجزم في الثلاثة أفعال. خلاص؟ يبقى لا هنا إما نافية وإما ناهية، وإذا كان نافية يعني تنفي شيء، وهي إذا كانت نافية في هذا الموضع تحت، يبقى إيه؟ نضع قاعدة كده. إن كل ربنا يطلع الشيخ أجمعين، كل شيء يأتي يمكن أن يؤسس معنى جديدا أو نهيا أو تحريما من كلام الشارح نحمله على ذلك، على النهي أو على النهي أو الطلب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول الشيخ عبد الباعث الكتاني يقول إيه؟ لا ريب فيه. لا ريب هنا ده أسلوب خبري، أي تنفي الارتياب فيه، لا ريب، يبقى لا ممكن تكون نافية أو ناهية، لو كانت نافية يبقى لا تعمل خلاص، لكن يحمل في حالة النفي إذا ورد من الشارع على النهي، فكأنه للتأكيد وليس للتأسيس، فأنه للتأسيس أي أنشأ معنى جديدا عن فقط مجرد النفي ماشي، فأنشأ معنى جديدا وهو إيه؟ أنه حمل على التشريع والتكليف خلاص، فيحمل على التأسيس أنه أنشأ معنى جديدا وهو النهي، فلذلك قال إيه؟ يبقى لو لا ذلك الكتاب لا فيه أي يقول لك لا ناهية أو نافية، فلو كانت ناهية لو كانت نافية يبقى ما فيش ريب فيه إخبار خبر، أما لو قلنا أن ما ناهية أي لا ترتب فيه، فكأنه يأمرك ألا ترتب في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأمر هنا في إنشاء وتأسيس لمعنى جديد ونهي شر، والأمور الشرعية أتت لبيان مراد الله تعالى من التكاليف، فيحمل على التكليف أولى. وهذا مثل ما هنا كثير جدا من الصيغة، إن الرواية التي عندنا في الكتاب فيها إيه؟ يقول لا ينكح بالضم المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج هو ولا يزوج ولا يخطب أي لا يخطب أيضا، فرواية الضم تبقى لا هنا نافية لأنها غير عاملة لم تؤثر في الفعل خلاص، فلا إذا كانت نافية لا تؤثر في الفعل خلاص، فيستمر الفعل المضارع على رفعه بالضم خلاص، انخلى من موانع الضم الظاهرة، يبقى برفع الأفعال الثلاثة اللي هي ينكح وينكح ويخطب على معنى النهي، فهنا لا نافية تحمل على معنى النهي، وبجزمها ان في روايات ثبتت لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بالجزم هنا على النهي وهو الاصح خلاص، وفي الحالتين ما هو تحمل على النهي ايضا ماشي، لان اخبار الشارع يحمل على ايه؟ على الانشاء، اذا استطعنا ان نحمل اخبار الشارع على الانشاء حملناها على الانشاء، ولا ينكح الأولى كيضرب، الأولى كيضرب، ولا ينكح الأولى اللي هي أول الحديث لا ينكح، يبقى الأولى كيضرب أي لا يعقد لنفسه، لا يجري عقد النكاح بنفسه أو لنفسه، ولا ينكح الثانية بضم أوله وكسر ثالثه أي لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة، والنهي للتحريم فلا يصح العقد، وعليه الجمهور سلفا وخلفا ومالك والشافعي واحمد، يبقى هنا النهي، يبقى لكن لو كان حلالا يجوز، احرم لا يجوز له ان ينكح او ينكح هو نفسه خلاص، وهنا ده نهي تحريم ويقتضي بطلان العقد ايضا، حتى في ايضا في الصيد قالوا انه اذا اصطاد المحرم كان الصيد ميتة فلا يأكله أحد، يعتبر إيه؟ كأنه لم يذبحه أو لم يزكيه، والنهي بالتحريم فلا يصح العقد، وعليه الجمهور سلفا وخلفا ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعض التابعين وسفيان والحنفية إن العقد يصح ولكن لا يدخل إلا بعد أن يحل من إحرامه، لحديث ابن عباس الآخر، وقوله ولا يخطب من الخطبة بالكسر أي لا يطلب امرأة للتزوج بها، والنهي للتنزيه فالخطبة مكروهة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، رواه الخمسة، وقال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وهم ابن عباس في ذلك لانفراده به عن رواه الحديث الذين منهم أبو رافع وميمونة نفسها، فقد قالت رضي الله تعالى عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه أبو داود ومسلم والترمذي، ولفظه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفنت بالمكان الذي دخل بها فيه، عن ابن عباس ان هنا هل في تعارض موهم للتعارض بين الاحاديث؟ لان الحديث في حقيقه الشرع ليس فيه تعارض مطلقا، وانما التعارض يحدث ابتداء عند سماع المجتهد وهم التعارض من الفاظ الاحاديث وظاهرها، وبعد ان يجتهد فيها يجد ان مفيش تعارض، ده الاصل. فاذا استمر التعارض يبقى لقصر آلته او ضعفه او ما الى ذلك، فهناك من يجمع، او يكون التعارض له سبب اخر، اي الناسخ والمنسوخ، او العام والخاص، او المطلق والمقيد، او المجمل والمبين وما الى ذلك. طيب سيدنا ابن عباس يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم، يعني عقد عليها النكاح وهو محرم، رواه الخمسه. وقال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه: وهم ابن عباس في ذلك لانفراده به عن رواة الحديث الذين منهم ابو رافع. ايش معنى ابو رافع؟ حد يقدر يقول ابو رافع ليه؟ طيب، لان ابو رافع كان كان الرسول بين سيدنا صلى الله عليه وسلم والسيده ميمونه عندما خطبها، فكان ابو رافع هو الذي يحكي القصه. فكان ابو رافع يقول انه تزوجها وهو حلال، لانه كان الرسول بين السيدة ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطبها وتزوجها. الذين منهم أبو رافع، فسيدنا ابن عباس قال: فأبو رافع وميمونة نفسها، أي صاحبة القصة، أنها قالت إن تزوجني وأنا حلال، فمن أبرى؟ هل ابن عباس وهو لم يحضر القصة، أم أبو رافع الذي كان رسولا بين السيدة ميمونة رضي الله عنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أخبرت أنه تزوجها وهو حلال؟ فقد قالت رضي الله تعالى عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، موضع بالقرب من مكة. مكان دون وادي فاطمة على ستة أميال من مكة. فسعيد يقول إن ابن عباس أخطأ في حديثه، فإن الزوجة وهي ميمونة وأبا رافع خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان السفير بينهما، يقولان إن الزواج والدخول وقعا وهما حلالان وليس بإحرام. فقد قالت رضي الله تعالى عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه أبو داود ومسلم والترمذي. ولفظه، أي لفظ الترمذي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفنت بالمكان الذي دخل بها فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أحسن تقديرات الله تعالى، وهو دفنها بالمكان الذي كانت فيه عروسا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو موضع مبارك. طيب، فالمحرمات السابقة في هذا الباب تحرم على كل محرم بنسك ومثلها الحلق أو التقصير. فالبعد عن أحد هذه الواجبات، أحد واجبات الحج عند الشافعية وبقيتها الإحرام من الميقات. الواجبات: الإحرام من الميقات، والحضور بمزدلفة ولو لحظة في نصف الليل الثاني، ورمي الجمار، والمبيت بين ليالي التشريق وما إلى ذلك. طيب، وقلنا ان بقيه امهات المؤمنين الثمانيه مدفونين فين؟ في بقيع الغرقد، في المكان المخصص لامهات المؤمنين المعروف ومشهور هناك الان، ربنا ينصره. للمحرم الغسل والحجامه والكحل، والله تعالى اعلم.